بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنبدأ أيضا بعد أن انتهينا من كتاب الطهارة، أحكام الطهارة من كتاب منهج السالكين العلامة السعدي رحمه الله تعالى. اليوم نشرح بحول الله وقوته ونسأله عز وجل التوفيق والسداد في كتاب الصلاة ما تيسر منه إن شاء الله تعالى. وبدأ بعد ذلك بباب شروط الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أودع رحمه الله في كلامه عن الصلاة ببيان شروطها. وأول شروط الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها هي الطهارة، ومر معنا الحديث عن أحكام الطهارة وتفصيلها وأقسامها: الطهارة بالماء أو بالتراب، أو الطهارة بالوضوء أو الغسل، وأحكام هذه الطهارة وتفاصيلها. ومن شروط الصلاة كذلك دخول الوقت، فلا تتم أو لا تصح الصلاة إلا بعد أن يدخل وقتها، فإن صلى قبل دخول الوقت تبطل صلاته ويجب عليه الإعادة، إلا إذا جاز ذلك لعذر كجمع وسفر وغير ذلك مما سيأتي، وإلا فإن الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها مواقيت ابتداء مواقيت انتهاء. وقال: الأصل فيه حديث جبريل، وهو أنه عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فمرة في ابتداء وقت الصلاة، والمرة الأخرى في انتهاء وقت الصلاة. وأما بداية الوقت وانتهاء الوقت للصلاة، فأولا صلاة الفجر، وصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي هو الصادق، الذي به يكون الأذان الثاني للصلاة، صلاة الفجر، إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، كما جاء في الحديث: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإن طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. والسنة المبادرة إلى الصلاة لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي بظلمة. وعن عائشة رضي الله عنها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يسفر يعني يؤخر الصلاة قليلا، لأنه كان يصلي، وهذا الجمع بين أحاديث الغلس والإسفار، أنه كان يصلي بغلس يعني يبدأ وقت الصلاة قبل الإسفار ظهور النور ويمد القراءة ويطيلها، كما في حديث أبي برزة كان يقرأ في الفجر من 100 إلى 200، كان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض، حين يعرف بعضنا وجه بعض. فهذا الجمع بين الصلاة صلاة الفجر. وأما وقت الظهر فأوله الزوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، ونهايته ظل كل شيء مثله، كما جاء أيضا في الحديث حين كان ظله مثله، حين كان ظله مثله. وأول وقت العصر ظل كل شيء مثله، حين يكون الظل مثل طول الشيء. وصلى كما جاء في الحديث حديث جبريل، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. وآخره له وقت اختيار ووقت الضرورة. أما وقت الاختيار بمعنى وقت الضرورة لا يؤخرها إلى هذا الوقت إلا لضرورة، وإلا في الأولى أن يصلي في وقت الاختيار. ووقت الاختيار قيل إلى اصفرار الشمس، وقيل إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، وهذا مذهب الجمهور لحديث ابن عباس. وقيل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك العصر. وأما المغرب فوقتها من الغروب إلى ذهاب الشفق، ويسن تعجيلها. جاء في حديث عبد الله بن عمرو فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، بمعنى دخول وقت العشاء. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني يبكر في الصلاة. وأما وقت صلاة العشاء فأوله بعد ذهاب الشفق، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، يعني ذهب الاصفرار والحمرة في الغروب. وأما آخر وقت العشاء ففيه خلاف. قول الأول قالوا إلى الفجر، استمر وقت العشاء إلى الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن تدخل الصلاة الأخرى، وقالوا هذا عام في كل الصلوات. ولكن يرد عليه صلاة الفجر، فاعترض عليه أيضا من قال بعدم امتداد العشاء إلى الفجر. وهؤلاء قالوا، بعضهم قال إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، لما جاء في حديث ابن عباس وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، قسم الليل ثلاث، إذا انتهى الثلث الأول انتهى وقت صلاة العشاء، انتهى وقت صلاة العشاء. والقول الثاني مدوها أكثر فقالوا إلى نصف الليل، ورد في ذلك حديث أنس عند مسلم قال حتى كان قريبا من نصف الليل ثم جاء فصلى، حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينتظرون حديث أنس حتى كانت رؤوسهم تخفق ينتظرون صلاة العشاء، فما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريب نصف الليل، فدل هذا على جواز صلاة العشاء إلى نصف الليل. ويجمع بين القولين نصف والثلث أن الثلث داخل في النصف، في النصف زيادة، فمن قال بالنصف جمع النصف والثلث، جمع النصف والثلث. وبعضهم جعل وقت العشاء مثل وقت العصر، وقت اختيار إلى النصف، وقت ضرورة إلى الفجر، ووقت ضرورة إلى الفجر. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي موسى وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى نصف الليل. فهذا قول عمر يجمع بين القولين الأخيرين، وهذا الأحوط للصلاة، أن صلاة العشاء لا تؤخرها عن وقت نصف الليل، خصوصا الإنسان الذي يكون في سفر، بعضهم يؤخر العشاء، فلا تؤخرها إلى ما بعد نصف الليل. ونصف الليل يختلف من وقت إلى وقت، أحيانا يكون 11:30، أحيانا يكون دون ذلك، أحيانا يكون أعلى من ذلك بحسب الغروب وطلوع الفجر. فهذا ما يتعلق بأوقات الصلوات. ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، كان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقولهم هنا حين يكون ظل الرجل كطوله، يعني يقاس بعد الظل الذي يكون في وقت الزوال. الظل الذي يكون في وقت الزوال هو مثل ما يقال الصفر، ثم بعد ظل الزوال إذا كان الزائد كطول الرجل أو كطول الشيء يبدأ وقت العصر وينتهي وقته على الاضطرار مثل ما قلنا في صلاة العصر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
وهذا أيضا فيه خلاف، وما ذكره الشيخ هنا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن عثيمين وغيره، لأن بعض الفقهاء قالوا تدرك بتكبيرة الإحرام، لكن هذا خلاف نص الحديث. فجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث المذكور، وأيضا قال في رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث متفق عليه. نعم.
قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
نعم. الأصل مثل ما ذكرنا أن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، وأما في وقتها فالأمر فيه سعة، والأفضل التبكير وتعجيل الصلاة إلا صلاة العشاء وإلا صلاة الظهر وقت شدة الحر كما سيأتي، وإلا فالأفضل أن تقديم الصلاة في أول وقتها. ومما يدل على حرمة تأخيرها قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأمراء الذين يميتون الصلاة، وجاء كذلك في صلاة المنافق: على يجلس يرقب الشمس، يعني يتعمد تأخير الفجر والعصر، ولكن يجوز أداء الصلاة في غير وقتها على الهيئة الشرعية لعذر شرعي، ومن ذلك أن يكون في سفر. والصحيح أن الجمع في السفر للحاجة، وإن كان هو جائز ولكنه مستحب للحاجة. لذلك ذكر أهل العلم أن الجمع ليس علته السفر، وإنما علته الحاجة. فإذا كان مسافرا، بعض المسافرين إذا سافر يجمع، وهذا من الخطأ، أو فعل غير الأفضل. وإلا فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه إن جمع فجائز، وإن لم يجمع فهو الأفضل، وإن سار وكان هناك حاجة فالأفضل الجمع، لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يجمع إلا إذا اشتد به السير. وكذلك المطر، ورد في حديث ابن عباس أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، فدل على أن المطر من أسباب جواز الجمع. ويجوز جمع التقديم وجمع التأخير، لما ورد في حديث معاذ في حديث غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم وجمع التأخير أيضا. وكذلك المرض كما في حديث ابن عباس، أصل في ذلك ألا يحرج أمته. فإن كان المريض يحتاج إلى الجمع، خصوصا ممن يصعب عليه أداء الطهارة وتكرارها أو القيام لها، فيجوز له الجمع. ونحوها قالوا كريح شديدة البرودة، وأما غيرها من الأعذار فلم يرد فيه النص، فيجوز فيما كان على هذه الهيئة. قالوا المطر وأثره وهو الوحل، وقالوا في المطر ما بل الثياب والأرض، بمعنى أنه كان فيه مشقة في الجمع، وأما المطر الخفيف فلا يبيح الجمع. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. ومن فاتته الصلاة.
نعم، هنا يقول رحمه الله ويبين أن الأفضل أداء الصلاة في أول وقتها. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في أول وقتها، وكان يصلي الصبح بغلس في أول وقتها، وقال عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر، يعني في أول وقتها. ولكن يستحب أحيانا أو عند الحاجة تأخير العشاء إذا لم يشق، كما جاء في حديث أنس الذي ذكرناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى كانت رؤوس الصحابة تخفق من النعاس والنوم. وكذلك الظهر إذا اشتد الحر فأبردوا، أي أخروا الصلاة. أبردوا بمعنى أخروا حتى تذهب شدة الحر. وجاء في حديث أبي ذر أن المؤذن أراد أن يؤذن للظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. قال: حتى رأينا فيء التلول، يعني ظل التل، يعني أخر حتى برد الوقت. والحديث متفق على صحته. نعم.
قال: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب.
بينها وبين الحاضرة، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. من فاتته الصلاة فالواجب أو الصلاة أو صلاتين، فالواجب عليه أولا قضاؤها مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والأمر الثاني هو الترتيب، وهو الأصل في الصلوات أن تؤدى مرتبة، لا يجوز أن تقدم صلاة على صلاة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب أنه أخر الصلوات فصلاها مرتبة عليه الصلاة والسلام 4 صلوات لشدة يعني القتال. قالوا: إلا في حالات. والمقصود بالحالات هنا، هل يجوز أنني أقدم صلاة على صلاة، أو إذا صليت صلاة قبل الصلاة التي تليها أو التي قبلها هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الأصل أنها لا تصح. قال: إلا في حالات. الأولى: نسي الترتيب، نسي الترتيب، عليه صلاة الظهر والعصر، فجاء فصلى العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، فهنا نقول له: صل الظهر وسقطت عن ذمتك العصر. إن بعض الفقهاء يقول تعيد العصر مرة أخرى لوجوب الترتيب، وهذا غير صحيح، هذا ما رجحه الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الثاني: الجهل، لا يعرف وجوب الترتيب بين الصلوات، فصلى العصر المغرب ثم أو العشاء ثم صلى المغرب ثم نبه، فلا هذا لا نقول له أعد الصلوات لسقوط الترتيب بسبب ماذا؟ الجهل. والسبب الثالث: خاف فوت الصلاة، بمعنى أنه جاء ولم يصلي العصر، أو مثلا عليه العصر والمغرب، عليه صلاة العصر أو مثلا عليه صلاة الظهر والعصر، وجاء قبل المغرب دقيقتين باقي على الصلاة على أذان المغرب، ماذا يفعل هنا؟ يصلي العصر إنها وقتها الحاضرة، ثم بعد ذلك يصلي الظهر، ثم يصلي مع الناس المغرب. ما سبب ذلك؟ خوف فوت الصلاة الحاضرة، الصلاة الحاضرة لا يجوز يؤخرها عن وقتها، فهذه جائزة. زاد السعدي أيضا في بعض كتبه، وهو موضع فيه خلاف، وهو خوف فوات الجماعة، خوف فوات الجماعة، جاءوا الناس يصلون العشاء، تحصل هذه للمسافرين، جاءوا الناس يصلون العشاء وهو ما صلى المغرب، فبعض أهل العلم يرى أنه يصلي معهم العشاء لأنها هي التي أقيمت لها الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تصلي إلا المكتوبة، أي هذه الصلاة التي صلى لها الناس. لذلك المسألة خلافية بين أهل العلم في قضية إذا جاء الناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، وهذه في الغالب تحصل لمن؟ للمسافرين، يأتي للمسجد والناس يصلون العشاء وهو ما صلى المغرب، ماذا يفعل؟ من أهل العلم من رأى هذا القول، وهو يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الشافعي، وأيضا رجحه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أنه يصلي معهم الحاضر المكتوبة التي أقيمت لها الصلاة، معنى يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب. بل قال شيخ الإسلام: ولا خلاف في هذه الصورة، يصلي العشاء ثم يصلي بعدها المغرب، فهنا يسقط الترتيب، فلا يجب عليه إعادة الصلاة مرة أخرى، وهذا هو الصحيح، يعني عدم وجوب إعادة الصلاة مرة أخرى. وهناك صور أخرى جوزها أهل العلم، وهو أنه يصلي معهم المغرب ثم في الثالثة يسلم، أو أنه يجلس في الثالثة حتى يسلم معهم، وإن سلم في الثالثة قام وكبر وأدرك معهم الرابعة وهي الأولى له في العشاء، هذه صورة جائزة. الصورة الأخرى أيضا جائزة، يصلي ثلاث ثم يجلس ينتظر الإمام حتى ينهي الرابعة ويسلم معه ثم يصلي بعد ذلك العشاء. فكلا أو هذه الصور الثلاث كلها جائزة. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان. ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال
عيد المخففة.
ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان.
نعم. طيب، هذا شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة. وينبغي أن يعلم هنا في قضية ستر العورة في الصلاة أن عورة الصلاة ليس حكمها حكم عورة النظر. عورة الصلاة ليست هي عورة النظر، كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، بل أوسع من ذلك، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة أوسع من ستر العورة، الزينة أوسع من ستر العورة. مثال على ذلك مما لا يجوز كشفه في الصلاة: العاتقين، وهما ليست عورة نظر. مما لا يجوز كشفه في الصلاة: الفخذين، وإن كان فيه خلاف هل هي عورة نظر أو ليست عورة نظر، حتى على القول بأنها ليست عورة نظر فإنها عورة في الصلاة. وبعض أهل العلم أيضا يدخل كشف الرأس، ورد عن بعض الصحابة أنه ينهى عن كشف الرأس في الصلاة، وأن هذا من داخل في أخذ الزينة ومن ستر العورة عورة الصلاة. فإذا عورة النظر ليست هي عورة الصلاة، بل أستر من ذلك. قال في العورة، قال: من شرطها أن يكون ثوب مباح. ومباح بمعنى أنه لا يكون محرم، إما محرم لعينه كالحرير لا يجوز الصلاة فيه، وإما محرم لوصفه كالإسبال، وإما محرم لكسبه كالمغصوب، فهذه لا تجوز الصلاة فيها، وإن كانت الصلاة صحيحة، ولكن لانفكاك الجهة بين الأمر والنهي فتصح الصلاة مع الإثم في الصلاة في مثل هذه الثياب. ومن شروطها أيضا أن يكون ليس بنجس، هذا داخل في مسائل الطهارة. والعورة ثلاثة أنواع، وهذا التقسيم عند الحنابلة: مغلظة، مخففة، متوسطة. قال: المغلظة هي عورة المرأة الحرة البالغة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهو عام في الحرة والأمة. واختلفوا في دخول اليدين والقدمين، هل هما عورة في الصلاة أو ليست بعورة. والأفضل للمرأة الخروج من الخلاف وستر قدميها وكفيها في الصلاة. قال: فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. وأما المخففة فهي عورة ابن 7 سنين إلى 10. قال: فإنهما الفرجان وحدهما، بمعنى أنه إن ظهر فخذاه فهذا صلاته صحيح. والمتوسطة هي عورة من عداهم، عورة من عداهم، بمعنى الرجل من السرة إلى الركبة، وقيل يدخل في ذلك الإماء فيما سبق. ويرى شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أنها أيضا إن كان يخشى منها الفتنة فحكمها في الصلاة حكم النساء الأحرار. والمسألة خلافية، ولا يوجد الآن مثل هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
نعم، هنا ذكر من شروط الصلاة استقبال القبلة، ويدل على ذلك قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم استقبل القبلة فكبر. وعموم الشروط تسقط حال العجز على تفاصيل في كل شرط، ومنها استقبال القبلة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لمرض أو غيره. لمرض بمعنى أنه لا يجد أحد يوجهه للقبلة، مريض لا يستطيع التحرك فيصلي على أي جهة. وإما إن وجد أحدا يوجهه فيجب عليه أن يطلب منه أن يوجهه جهة القبلة، أو غيره مثل اشتداد الحرب والمسايفة فيصلي على أي جهة، كما تسقط الواجبات بالعجز عنها. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ويحصل أحيانا في سفر أو صحراء أن يصلي الإنسان باجتهاد، فيقول: هذه القبلة، فيصلي فيظهر أنها على غير القبلة، يظهر أن صلاته على غير القبلة. فنقول: إن صلى باجتهاد واستفرغ الوسع في معرفة القبلة فلا يعيد، بمعنى أنه مثلا نظر في الشمس أو نظر في الهاتف فاجتهد وبحث أو سأل فقالوا له: هذه القبلة، فصلى ثم ظهر بعد ذلك خطأه، فلا حرج عليه. ولكن إن صلى بدون اجتهاد ثم ظهر خطأه فيجب عليه الإعادة. مثل من جاء في سفر إلى فندق مثلا، دخل في الغرفة فاجتهد أن القبلة في هذا الأمر، يعني ينبغي استفراغ الوسع، ظن أنها من هذه الجهة وما سأل الفندق أو الاستقبال أو غيره وما نظر في الهاتف، فهنا إن أخطأ يعيد الصلاة. ومن أحكام استقبال القبلة أنه يجوز أن يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به، لكن أن يكون أولا سائرا ليس واقف، إن كان واقفا فيجب عليه ماذا؟ توجه للقبلة. تكون الدابة أو السيارة أو الطائرة سائرة. والأمر الثاني أن تكون نفلا ليس بفرض، يكون نافلة وليس بفرض. لذلك يخطئ من يصلي في الطيارة على الكرسي حيث توجهت به الطائرة، لا، يجب أن يتوجه إلى القبلة ويسأل عن القبلة، استفرغ وسعه في السؤال عن القبلة ثم يصلي على جهة القبلة، أن يكون سائرا ومتنفلا. ولكن ورد في حديث أنس أنه ينبغي عليه وهو الأفضل أن يبدأ الصلاة جهة القبلة ثم يجلس حيثما توجهت به راحلته. حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث توجهت به، ثم صلى حيث وجهه ركابه، يعني يبدأ الصلاة متوجه القبلة ثم يمشي، وهذا الأفضل. وإن لم يستطع فيجوز الصلاة حيثما توجهت به راحلته إذا كان متنفلا سائرا. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروطها النية وتصح الصلاة.
نعم، هذا شرط عام في جميع العبادات وهو النية، والنية محلها القلب ولا يجوز الجهر بها، إن هذا من البدع. نعم.
قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعة: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
نعم، هذه مواطن لا يجوز الصلاة فيها، منها محل النجس كالأحشاش والحمامات أماكن الخلاء. الثاني أن يكون مغصوبا، أي أرض مسروقة ومغصوبة، فهذه الأرض المغصوبة لا تجوز الصلاة فيها. ولكن الصحيح مثل ما مر معنا، إذا وجد انفكاك بين الأمر والنهي صح مع الإثم، فالصواب أنه تصح مع الإثم، إثم صلاته في هذا المكان لكن صلاته صحيحة، مثل الذي يصلي بثوب الحرير مثل ما ذكرنا، أو في مقبرة. ما في المقبرة فالصلاة ذات الركوع والسجود لا تصح حتى لو كان في مقفقة فيها قبر واحد، وحتى لو كان المسجد فيه قبر فلا تصح الصلاة فيه، تجب الإعادة. أو حمام، الحمام يقصد به مكان الاغتسال، لا تصح الصلاة فيه. أو أعطان الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وهذا من باب أولى أنه ينهى عن السعي قبل إقامة الصلاة، ليس معنى أنه ينهى وقت إقامة الصلاة، بل إذا أقيمت الصلاة والإنسان محتاج أنه يدرك الصلاة لا تسعى. فهذا النهي معناه أنه من باب أولى، إذا لم تقم الصلاة فلا تأتيها وأنت تسعى، بل تمشي بسكينة ووقار. نعم.
فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في الحديث. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربع.
هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة كما سيأتي، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربع مواضع، وهذا الرفع في أول الصلاة ورد عن نحو من 30 صحابيا. وأما مواضع الرفع فما سيذكره رحمه الله تعالى. نعم.
أو إلى شحمتي أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ورد هذا في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي، كله ورد الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وكذلك ورد عند القيام من التشهد الأول، وهذا ورد أيضا في حديث أبي حميد الساعدي: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. والصحيح أنه إذا تشهد يرفع يديه حال القيام وليس وهو جالس في التشهد. صحيح أنه إذا قام رفع يديه، فيقوم ويكبر ثم يرفع يديه، فكل التكبير وهو قائم. كبر بداية الصلاة، يكبر ثم يركع، ثم إذا قام كبر، ثم إذا قام من السجود رفع يديه وهو قائم. لهذا الحديث قال: حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ورد في حديث ابن عمر: إذا قام من الركعتين رفع يديه. وهذه الروايات فيها يعني ترجح الصواب أن الرفع يكون حال القيام. نعم.
قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما وضع اليدين على الصدر في الصلاة فيضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهذا هو الصحيح أنها توضع على الصدر لعدد من الأدلة. دليل الأول حديث وائل بن حجر، حديث من؟ وائل بن حجر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره، ورواه ابن خزيمة وهو صحيح. الثاني ما ورد في حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، يعني بعد انتهاء الصلاة، ورأيته قال يضع هذه على صدره، وهذا رواه أحمد. والدليل الثالث ما جاء مرسلا عن طاووس وشاهد للأحاديث السابق، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. إذن ورد في وضع اليدين على الصدر ثلاثة أدلة: حديث وائل بن حجر، وحديث قبيصة بن هلب عن أبيه، ومرسل طاووس. وأما ما ورد مما ذكره المؤلف فوق سرته هذا يذكره الحنابلة، ولكنه ضعيف لا يصح. وذكر النووي رحمه الله والزيلعي أنه ضعيف بالاتفاق، أن وضع اليدين على السرة ضعيف بالاتفاق. وذكر من أدعية استفتاح الصلاة، وأدعية الاستفتاح متنوعة، منها هذا أو غيره من الاستفتاحات الواردة. والقاعدة الصحيحة عند، وهو مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث، أن السنة إذا وردت متنوعة وصحيحة السنة التنويع بينها. الأفعال إذا وردت متنوعة صحيحة في الأمر الواحد فالسنة هو التنويع. وهذه تدخل فيها مسائل كثيرة تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكر عليها الأمثلة في القواعد النورانية، وذكر من أمثلتها أدعية الاستفتاح، يعني ورد أكثر من دعاء للاستفتاح. فالسنة التنويع، هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، مثل صفات الأذان. بعض الفقهاء يرى الصفة الفلانية، بعضهم يرى أنها 17 كلمة، بعضهم 19 كلمة، بعضهم 15 كلمة. الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث هو التنويع، مثلا بين صفات الأذان، تنويع بين صفات الإقامة، كل ذلك جائز. هذا هو السنة، هو التنويع فيما ورد متنوعا. ثم يتعوذ، ومما ورد من الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم.
ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.
نعم، ذكر قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة ولا قول جمهور أهل العلم، هذا يعني من حيث المسألة عموما. وذهب الأحناف إلى أنه إن قرأ ما تيسر صلاته صحيح، ولكن الصحيح هو الركنية على المنفرد وعلى الإمام، على المنفرد وعلى الإمام وعلى المأموم في السرية، على المنفرد والإمام والمأموم في السرية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. من صلى ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، خداج يعني ناقصة، يسمون الأطفال خدج، ناقصين، ولدوا ناقصين في العمر، فصلاته ناقصة لا تصح صلاته. وأما قراءة المأموم فهي من المسألة المعروفة مشهورة، مسائل المعارك بين أهل العلم، هل تجب الصلاة أو هل قراءة الفاتحة ركن واجبة على المأموم مطلقا أو فيها تفصيل. حنابلة والأحناف قالوا أنها تسقط عن المأموم مطلقا، سواء السرية أو الجهرية، ولا تجب على المأموم قراءة الفاتحة. واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث من صلى خلف الإمام فقراءته له قراءة، قالوا هذا عام في السرية والجهرية. وذهب الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها على كل مصل، تجب قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد. وذهب المالكية إلى أنها تجب على المأموم في السرية، أما الجهرية فلا تجب، وهو رواية عن أحمد، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنها تجب على المأموم فقط في السرية. والصحيح والله أعلم، وإن كان هذه المسألة معروفة خلافية، أنها تجب مطلقة على المأموم في السرية والجهرية سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، لأن الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرها كلها تدل مطلقا على وجوب قراءة الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة. وكتب في ذلك البخاري رحمه الله جاء جزء في قراءة خلف الإمام، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، بل نص أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال اقرأ بها في نفسك، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وأما الحديث الذي ذكروه فوقع في خلاف كبير في تصحيحه وتضعيفه، ونص على ضعفه الإمام البخاري رحمه الله، قال البخاري هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه، وذا قال ابن حجر طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة. وبعض أهل العلم رأى أنه صحيح كالشيخ الألباني مثلا، وقال لا يجوز أو قراءة الإمام خلاص تكفي له قراءة. وكما تعرفون هذه مسألة خلافية قديمة. ذكر من المسائل يقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر، يعني هذا من أنواع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المغرب من قصار الصور، يعني في الفجر مر معنا أنه يقرأ بالمئة إلى ستين آية، وفي المغرب غالب صلاته من قصار الصور، لما ورد أن الصحابة كانوا ينصرفون وإنهم ليبصروا أحدهم موقع نبله، يعني لا زال الإسفار موجود أو النور موجود. ورد عنه التطويل حتى في المغرب، ورد عنه أنه قرأ سورة الأعراف في الركعتين، ورد أنه قرأ في الركعتين سورة الأنفال، وفي الباقي من أوساطه. جاء عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني الصلاة الرباعية ركعتين الأوليين يقرأ فاتحة ومعها سورة، وأما الركعتين الأخريين فورد أنه اكتفى بالفاتحة، وورد أنه قرأ فيها مقدار نصف الأوليين، يعني ورد أنه قرأ وورد أنه لم يقرأ، وكلا الأمرين وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا،
يعني هذا الأصل في الجهر والإسرار، الجهر في الليل والإسرار في النهار. والجهر والإسرار من سنن الصلاة، فلو فرضنا إمام صلى المغرب ونسي وأسر فلا يسجد سجود السهو، لأنها من سنن الصلاة وليس من الواجبات. فيجوز للإنسان مثلا أن يصلي المغرب وحده ولا يجهر، لكنه ترك السنة. فإذا السنة الجهر سواء للإمام حتى المسبوق، إذا فاتته ركعة من الصلاة يقوم يأتي الركعة الثانية، يسن له الجهر في هذه الركعة، هذا هو الأصل، لكن إن أسر فجائز. نعم.
قال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر.
وهذه ستأتي في أبواب مستقلة صفة هذه الصلوات. نعم.
ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل،
يعني يمكن يديه كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، عليهما ويفرج بين أصابعه، يفرج بين أصابعه، هذه الصفة، هذا الصفة وضع اليدين في الركوع، ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني لا يطأطئ الرأس ولا يرفع الرأس، ليجعله مستقيما على مع ظهره، كما جاء كان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه ماء لاستقر. كان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه ماء لاستقر. وورد أنه كان لا يصب رأسه ولا يقنعه، يعني لا ينزل رأس على الركوع بل مع ظهره. نعم.
ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن.
هذا كله وارد، ورد في بعض الروايات تقييده بثلاث، وورد أكثر من ذلك. نعم.
ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول سبحانه.
نعم، هنا صفة السجود، لا بد من سجود هذه السبعة الأعضاء على الجبهة، يعني هذا الوجه الجبهة والأنف، ولا بد أن يصيب الأنف الأرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. والكفين، ورد في الحديث أن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، يعني كما الوجه يسجد أيضا اليدين ساجدتان، ويضع يديه حذو منكبيه أو أذنيه، هذه الصفة في وضع اليدين. وينبغي عليه أيضا وضع أطراف قدميه ويضمهما في الصلاة، لا يجوز رفع الأقدام في الصلاة فتبطل الصلاة لأنهم يبطل السجود، بل ورد في حديث عائشة أنها تلمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن آنذاك يعني الأنوار أو السرج، فكان يصلي الليل ووضعت يديه على قدميه أو وضعت يدها على قدميه، فقولها على قدميه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم قدميه حال السجود. نعم.
ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني،
يعني بين السجدتين، هذا الدعاء يقوله بين السجدتين، وإلا فإن التورك لا يكون إلا في الصلاة الثلاثية أو الرباعية في التشهد الأخير، وهذا ورد في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود وغيره. ومما ثبت في الجلوس الإقعاء، وهذا بمعنى أنه يجلس على ظهور قدميه، وهذا ثبت فقط بين السجدتين، ثبت فقط بين السجدتين، وأما في التشهد فإنه منهي عنه. ورد بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، ورد أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم.
قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس.
ورد أنه إذا قام كان يقوم معتمدا على الأرض، أي للركعة الثانية يعتمد على الأرض. وجاء في حديث مالك بن الحويرث وكان يعجن في الصلاة، يعني يعتمد على يديه إذا قام. نعم.
ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
وهذا التشهد الأول أو الصفة للتشهد الأول والتشهد الأخير، ومعنى قوله التحيات أي التعظيمات، جميع التعظيمات لله عز وجل، والصلوات والطيبات أي جميع الطيبات من الأقوال والأعمال لله سبحانه وتعالى. وهنا قوله السلام عليك أيها النبي لفظ خطاب مخاطبة، وتوجيه ذلك قال أهل العلم هذا من باب استشعار عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وجوده، بل من شدة محبته كأنه حاضر. وإلا فهذه اللفظة استغلها الصوفية وغيرهم، كيف نقول السلام عليك هل هو حاضر؟ لا، وليس بحاضر، وإنما من شدة المحبة كأنه حاضر فنسلم عليه. هذا التشهد في الصلاة ذات التشهد الواحد هي ركن مع الصلاة الإبراهيمية التي ستأتي، وأما الصلاة ذات التشهدين فالتشهد الأول يكون واجبا وليس بركن، واجب وليس بركن. وهل يزاد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ في خلاف بين أهل العلم، اختلف أهل العلم هل يزيد الصلاة في التشهد الأول، نفاه ابن القيم رحمه الله، وذهب بعض الفقهاء إلى أن زيادة الصلاة هي الواردة في الأحاديث، وسواء في الأول أو الثاني، وهذا قول الشافعي ورجحه الشيخ الألباني. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأله الصحابة: علمنا كيف نسلم فكيف نصلي؟ جعلها عامة في الأول أو الثاني. والمسألة كما قلنا خلافية بين أهل العلم. نعم.
ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وهذه وردت فيها ألفاظ متعددة، ومن الألفاظ على إبراهيم وآل إبراهيم، لكن هذه الرواية هي الأكثر أنها آل إبراهيم، وجاء الجمع بين الثنتين على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. نعم.
ويقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب.
وهذه هذا الدعاء من الأدعية التي لا ينبغي للمصلي أن يتركها، بل إن بعض أهل العلم رأى وجوب قولها، وجوب قول هذا الدعاء: استعاذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل، وهو أمر، بل روى مسلم رحمه الله قال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا. قال أعد صلاتك، أعد صلاتك، لأن طاووس رواه عن 3 أو 4 أو كما قال. هذا كلام مسلم، لأن مسلم رحمه الله قولها فيه قوة من حيث الوجوب، وإن كان الأصل عند قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب إلا ما ذكر في حديث المسيء صلاته، وهذه لم تذكر فيه فهي ليست واجبة، ولكن لا ينبغي للإنسان تركها على القول بالخلاف فيها، ويدعو بما أحب، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا ورد في حديث ابن مسعود، ورد في بعض الألفاظ أو الأدعية مثلا فليقل إذن يعني مثل قراءة آية كرسي في دبر كل صلاة، أو أنه قال يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بعافيتك، قال في دبر كل صلاة. لفظة في دبر كل صلاة هذه من الفوائد ذكر الشيخ ابن عثيمين، في دبر كل صلاة هل تعني آخر بعد الصلاة السلام أو قبله السلام؟ إنها وردت في ألفاظ تقال بعد وفي ألفاظ تقال قبل، والأصل في الدبر هو الآخر، دبر الشيء آخره. فالشيخ ابن عثيمين يقول القاعدة في ذلك أنه إن كان ذكرا مثل آية أو تسبيح مثلا فليسبح في دبر كل صلاة، إن كان ذكرا فبعد السلام، وإن كان دعاء فقبل السلام. بهذا تجمع بين دبر هل هي قبل السلام أو بعد السلام. نعم، يعني إن كان ذكرا مثل التسبيح والآيات فبعد السلام، وإن كان دعاء فقبل السلام. نعم.
ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله.
نعم، ورد أكثر من صفة في ذلك، إنها يضيف وبركاته أو يقتصر على السلام عليكم. نعم.
والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام.
الآن بدأ يذكر الأركان والواجبات والسنن، وهذه مهمة جداً لمعرفة أحكام سجود السهو، وهل تبطل الصلاة بترك شيء منها، وماذا يفعل إذا ترك شيء من هذه الأمور. نعم.
والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي
نعم، هنا ذكر لنا الأركان القولية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة السلام. فمن ترك شيء من هذه الأربع فصلاته باطلة ولا يفيده سجود السهو، كان سهوا أو عمدا. قال وباقي أفعالها أركان فعلية، يعني باقي الأفعال كلها أركان كالسجود والقيام والرفع من الركوع والسجدتين والجلوس بينهما والجلوس للتشهد، هذه كلها أركان فعلية، إلا هذه الأقوال والأفعال هي واجبات وليست أركان. التشهد الأول وهو واجب بمعنى أنه إن سهى ونسي وسيأتي في أحكام السجود السهو، إن سهي أن سهى أو نسى فدخل في الركن الذي يليه وهو القيام يسقط عنه الواجب ويجبر بسجود السهو، وكذلك تكبيرات الانتقال، وكذلك قول سبحان ربي العظيم والأعلى مرة، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يعني المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد بصفاتها للكل للإمام والمنفرد والمأموم، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها السجود. أما الأركان لا تسقط، لا سهو ولا جهل ولا عمد، يجب عليه الإتيان بما فاته، وأما الباقي فسنن مثل أدعية الاستفتاح، أدعية السجود والركوع، فكلها تورك، صفة الجلوس كلها سنن سواء قول أو فعل، الجهر مثل الجهر والإسرار على ما قلنا. ومن أركانها كذلك الطمأنينة في جميع أركانها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
هذا الحديث حديث الذي يسمى حديث المسيء صلاته، وفيه روايات أخرى في أفعال غير مذكورة هنا، فهذه الأفعال التي ذكرت في حديث أبي هريرة المسيء صلاته، رجلا صلى ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة، قالوا ما ذكر فهو من الأركان، فهذا دليل الأركان المذكور في حديث المسيء صلاته. نعم.
فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
هذا ورد في حديث عائشة، وأنه قالت وأنها قالت: لم يقعد، يعني في استقبل القبلة، إلا مقدار ما يقول استغفر الله ثلاثا ثم يلتفت إلى الناس. نعم.
ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100، والرواتب المؤكد.
نعم، هذه في صفة التسبيح والتحميد والتهليل، ورد في التسبيح بعد الصلاة 4 صفات، ورد فيها 4 صفات. الصفة الأولى وهي المشهورة: يسبح 33، ويحمد 33، يكبر 33، وفي تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. إذن الصفة الأولى 33 تسبيح، 33 تحميد، 33 تكبير، تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا ورد في حديث أبي هريرة في مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم. الصفة الثانية: يسبح 33، يحمد 33، يكبر 34، هذه 100، يكبر 34، وهذه وردت في حديث كعب بن عجرة عند مسلم. الصفة الثالثة: يسبح 25، ويحمد 25، ويكبر 25، ويهلل 25، فهذه أيضا 100، يسبح 25، يحمد 25، كبر 25، ويهلل 25، و وهذه وردت في حديث زيد بن ثابت عند أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. الصفة الرابعة يسبح عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة، يعني 30 فقط، تسبيح عشر، تحميد عشر، تكبير عشر. وهذه وردت في حديث أبي هريرة عند البخاري. كل هذه الصفة، الصفات الأربعة، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. متفق عليه.
نعم، هذه ما تسمى بالسنن الرواتب للصلوات، الرواتب بمعنى المؤكدة، وهي كما قال 10، ورد في بعض الروايات أنها 12 ركعة، من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. ورد هذا في حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا في مسلم. ورد تفصيلها عند الترمذي: 4 قبل الظهر، يعني قبل الظهر ورد 2 وورد 4، والثنتين يصليها ركعتين. وأما الرواية التي فيها لا يفصل بينهن بتسليم فهي ضعيفة لا تصح. 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. وأما 2 قبل المغرب وقبل العشاء فهي النبي صلى الله عليه وسلم ليست مؤكدة، لأنه قال: من شاء، لمن شاء، لمن شاء. وهذه الرواتب من الصلوات التي لا ينبغي للإنسان وللعبد أن يخل بها. قال الإمام أحمد رحمه الله: من داوم على ترك الرواتب والوتر، مع أنها سنن ليست واجبات، من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته. من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته. فكما قال السعدي: مداومته على ترك مثل هذه الفضائل تخل بعدالة الإنسان وبديانته، يدل على أنه مستهتر ولا يرغب بزيادة أجره ومحافظته على هذه النواف، خصوصا مع ورود الأجر والثواب في كثير منها، كما في ركعتي الفجر: قال: خير من الدنيا وما فيها. وأما سنة الجمعة، سنة الجمعة ففيها خلاف بين أهل العلم في صفتها. من أهل العلم من قال، طبعا السنة للجمعة هي البعدية فقط، أما القبلية إما أن لا تصلي وإما أن تصلي إلى أن يأتي الإمام، هذا الوارد. طبعا هذا غير ركعتي تحية المسجد، تصلي وتجلس، وإن أراد أن يصلي ويركع إلى أن يدخل الإمام فهذا ورد. وأما البعدية فقيل أنهما 2 ركعات، وهذا ورد عن ابن عمر قال أنه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2، وهذا متفق عليه. وقيل 4، جاء عن أبي هريرة قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وهذا الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء، ويروى عن ابن مسعود وأصحابه وقول الحنفية والشافعية. وقيل التخيير بين الأربع أو الركعتين، سواء صلاها في البيت أو في المسجد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربع، سواء في البيت أو في المسجد. وهذا القول والله أعلم هو الذي يجمع الروايات الواردة وتنوعها، سواء صلى في المسجد أو في البيت، إما ثنتين أو أربع. القول الرابع وهو التفصيل، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وعليه الفتوى اللجنة الدائمة وغيرهم، قالوا: في المسجد أربع، في البيت ركعتين، إذا صلى في المسجد صلى أربع، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله: الأمر في ذلك واسع، ثنتين أو أربع في البيت أو في المسجد. نعم، نقف هنا يا أخوة، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. الآن صعب، لكن ممكن إذا كنت في بر مثلا معك جماعة أو في مسجد لا يحدث فيه فتنة، ممكن تؤخر الصلاة، لكن الناس يجونك مبكر. الأفضل أنه يلتزم الوارد، فإن بدل لا حرج. من كل كم؟ ما أدري، ممكن إذا وردت فهي تزاد خامسة. ما تجوز الصلاة في المقبرة؟ نعم، صلاة باطلة. نعم، ويجب إعادتها ما دام في المسجد في اتجاه القبلة أو غيرها، لا تصح الصلاة. نعم، كيف؟ نعم، في المسافر. نعم، هذا هو الصحيح، هذا في استقبال القبلة. أما في الجلوس فورد بعض الأحاديث أنه يأخذ نصف الأجر، فيجوز لكنه يأخذ نصف أجر النافلة. هذا إذا كان بدون عذر، ما بعذر فله أجره، لكن نحن تكلمنا عن مسألة القبلة، استقبال القبلة النافلة. من الفقهاء أيوة الشافعي، هذا مذهب الشافعي، يرى في الوجوب الصلاة، لكن الشافعي يقول تجب الصلاة عموما ليس اللفظ، لو قال صلي على محمد يكفي. وهذا القول رجحه الشيخ ابن الألباني وكتب فيه، تكلم عنه أنه واجبة فتصلي الصلاة كاملة. وأيضا رجح الشيخ ابن باز قال وهذا هو الأحوط، صلي الصلاة كاملة. سبحانك اللهم وبحمدك، تشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.